الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في الآية التي مرت معنا في قوله إن ربك يعلم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله. هو خيرا، وردت كلمة خيرا منصوبة على أنها ثاني مفعولي تجدوه أو تجدونه، ومعناه أفضل، هو أفضل، والضمير فيه ضمير فصل. وقوله أعظم اسم تفضيل من العظم، وهو معطوف على كلمة خيرا، والعظم هو كبر الشيء، من عظم الشيء إذا كبر، ويستعمل لكل كبير. عظيم يستعمل لكل كبير، سواء أكان ذلك العظم حسيا أو معنويا. ومن هذا قول الله سبحانه وتعالى قل هو نبأ عظيم، وقوله من القريتين عظيم. العظم يأتي للأمور الحسية والأمور المعنوية، وأعظم أجرا وأكبر، أكبر أجرا، والأجر منصوب هنا على التمييز، ومعنى الأجر هو ما يعود من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويا. الأجر ما يعود على المرء من ثواب العمل دنيويا كان أو أخرويا. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى إن أجري إلا على الله، وقال سبحانه وآتيناه أجره في الدنيا، وقال سبحانه ولأجر الآخرة خير. فذكر الأجر الدنيوي والأجر الأخروي، إلا أن الأجر إذا اقترن بالأجرة فإن الأجرة تكون في الثواب الدنيوي، والأجر يكون في الثواب الأخروي. وهناك فرق بين الأجر والجزاء، وقد جمعهم الله عز وجل في كتابه في مواضع، لكن الفرق أن الأجر فيما كان من عقد، ولا يقال إلا في النفع دون الضر، لذلك استعماله في القرآن جاء في المنافع وليس في المضار. جاءت كلمة أجر في القرآن الكريم في المنافع وليس في المضار، بخلاف الجزاء فإنه يأتي في المنافع وفي المضار. قال الله عز وجل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، هذا في المنفعة. وفي المضرة قال جزاؤهم جهنم، هذا هو الفرق بين الأجر والجزاء. وقد ورد الأجر في القرآن الكريم على عدة معان، منها مهور الأزواج، مهور الزوجات، قال الله عز وجل: فآتوهن أجورهن، أي مهورهن. وأتى بمعنى الثواب، ثواب الطاعة، كما قال سبحانه وتعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم، أي ثواب طاعتهم لله عز وجل وتعبدهم له بالصبر. ويأتي بمعنى الجعل والغرم، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، من جعل من جعالات الدنيا هو لكم. وقال سبحانه: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ويأتي الأجر بمعنى النفقة، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي نفقاتهن على الرضاع، نفقاتهن على الرضاع إذا أرضعن لكم. وهنا قال في هذا السياق: هو خيرا وأعظم أجرا. ما هو المفضول في هذا الموضع؟ قد عرفنا الفاضل، ما يقدمه الإنسان من خير هذا هو الفاضل. والمفضول يعني أعظم أجرا من ماذا؟ هو خيرا من ماذا؟ أجاب عن ذلك أهل العلم، فقال ابن عباس كما روي عنه: تجدونه أو تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت. ما تقدمونه الآن في حال صحتكم وقوتكم خير مما تقدمونه عند الموت، لأن ابن آدم إذا أتاه الموت صار كريما في المال، يتصدق وينفق ويوصي بهذا وذاك، ولو أراد أن يوصي لأوصى، لو كان له في الوصية أكثر من الثلث لأوصى بما هو أكثر من الثلث. فالذي يقدمه المسلم من خير قبل أن يحل وأن ينزل بساحته الموت خير من الذي يقدمه أو ينفقه عند الموت. المعنى الثاني: تجدوه عند الله هو خيرا، أي خيرا لكم من متاع الدنيا، ما تقدمونه لوجه الله عز وجل خير من أن تجمعوا حطام الدنيا كله، لأن ما عند الله باق وما عندنا يفنى، كما قال سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المعنى الثالث: هو خيرا مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا، الذي تقدمونه خير من الذي تبقونه وتخلفونه وراء ظهوركم بعد الموت. ثم قال سبحانه وتعالى: واستغفروا الله. هذا أمر بالاستغفار، والاستغفار معناه طلب المغفرة، والمغفرة هي تغطية الذنب، الستر على الذنب مع العفو والتجاوز عنه، هذه هي المغفرة. وطلب المغفرة يكون بالمقال وبالفعال، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نوح وهو يأمر قومه بالاستغفار، ليس مجرد الاستغفار فقط بل الاستغفار بالقول وبالفعل أيضا. استغفروا ربكم. وهذه الكلمة، كلمة الاستغفار، مأخوذة من الغفر وهو الستر، ومنه المغفر الذي يشتمل على صفتين، الستر والوقاية. والمغفر هو بيضة الحديد التي توضع على الرأس. والمعنى في هذا: اطلبوا من الله المغفرة لذنوبكم فإنكم لا تخلون من ذنوب، لا تخلون من ذنوب. المعنى الثاني: اطلبوا من الله المغفرة لما حصل من تقصير في قيام الليل، لأن الآية في سياق ذلك. هذان معنيان لقوله واستغفر الله. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فتقاربوا تحفكم الملائكة. ذكرنا في الدرس السابق معنى قول الله سبحانه وتعالى: هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله. فما معنى قوله هو خيرا وأعظم أجرا؟ نعم، الذي يقدمه في حال حياته خير وأعظم في الأجر من الذي يقدمه عند موته بوصية. سنت، هذا معنى. معنى آخر؟ نعم، خير لكم وأعظم أجرا من متاع الدنيا الذي تقدمونه من الخير لوجه الله عز وجل. سنت. ثالث، وخيرا لكم مما أبقيتموه من حطام الدنيا ومتاعها الزائل. أحسن. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله غفور رحيم. هنا سمى الله عز وجل نفسه غفورا رحيما، وسيأتي الحكمة من اقتران هذين الاسمين في لطائف الآيات وأسرارها. وكلمة أو اسم الغفور، هذا اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن في أكثر من 90 موضعا، ورد في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وهو اسم من صيغ المبالغة، يدل على كثرة مغفرة الله عز وجل وكثرة من يغفر الله لهم. كثرة مغفرة الله وعظم ذلك، وكثرة من يغفر الله عز وجل لهم. فالكثرة في هذا الموضع واقعة في الفعل وفي المحل. أما في الفعل كثرة غفرانه لذنوب العباد، الذنوب كثيرة والمغفرة أكثر، شملت تلك الذنوب مع كثرتها. وفي المحل كثرة المغفور لهم، أي أن المذنبين كثير ومغفرة الله شملت المذنبين ممن لم يأتي بالشرك بالله عز وجل. فمن وقع في الشرك فإن الله عز وجل لا يجعل له المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك اسم آخر من أسماء الله ورد في القرآن في 5 مواضع وهو الغفار. الغفار اسم من أسماء الله الحسنى، والفرق بين الغفور والغفار، مع أن الغفور أكثر ورودا في القرآن الكريم، أن الغفور يقال في الفرق بين هذين الاسمين أن الغفور هو الذي يغفر الذنوب مهما عظمت وكبرت، والغفار هو الذي يغفر الذنوب مهما تعددت وكثرت. فالغفور للذنوب الثقال العظام، والغفار للكم والكثرة من الذنوب والآثام. وورد هناك أن الله عز وجل وصف نفسه في القرآن في مجال الاتصاف بصفة المغفرة، وصف نفسه بغافر الذنب، ووصف نفسه أنه خير الغافرين، خير الغافرين. الاسم الثاني رحيم. رحيم اسم من أسماء الله، الرحيم اسم من أسماء الله الحسنى، وقد ورد في القرآن الكريم في نحو 115 موضعا من القرآن. وأما اسم الرحمن الذي يشاركه في الاشتقاق لأنه يشتق منهما صفة الرحمة، الرحمن والرحيم يشتق منهما صفة الرحمة، أن الله عز وجل متصف بصفة عظيمة من صفاته وهي الرحمة. وقد ورد الرحمن اسم الرحمن في القرآن في نحو 57 موضعا. والرحمة التي اشتقت من هذين الاسمين معناها الرأفة والرقة والشفقة، ورحمة الله عز وجل هي التي وسعت جميع الخلائق، فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من المنافع والخيرات والمسار والمحاب كلها من آثار رحمة الله. كما أن الصرف عنهم لجميع المكاره والشرور والآفات الخاصة والعامة هي من آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ورحمة الله عز وجل للعباد وردت على قسمين، رحمة عامة ورحمة
خاصة. أما الرحمة العامة فهي لجميع الخلق من حيث رزقهم وإمدادهم بالنعم وإيجادهم وخلقهم، كل هذه رحمات من الله عز وجل عامة. ولذا قال سبحانه وتعالى: وسع كل شيء رحمة وعلما، وسع كل شيء رحمة وعلما. هذه الرحمة العامة، الرحمة الخاصة هي النوع الثاني، رحمة خاصة، وهذه لا تكون إلا لأولياء الله المؤمنين، يكون بسببها سعادة المؤمن في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال سبحانه: إنه بهم رؤوف رحيم. بهم أي بالمؤمنين، وهذه هي صفة الرحمة ولها معاني كثيرة في كلام العرب وكذلك في الشرع. نكون بهذا قد أخذنا معاني وتحاليل لفظية للكلمات التي وردت في هذا الموضع من الناسخ والمنسوخ. يأتي بعده المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي للآيات التي مر تحليل ألفاظها. والمعنى الإجمالي أن يقال فيه أو في شيء من الآيات: لقد خاطب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطابا لطيفا. كيف ظهر هذا الخطاب اللطيف؟ هذا الخطاب اللطيف ظهر بذكر صفة اشتمل عليها أو اشتملت عليه. ومن عادة العرب أنها إذا لاطفت شخصا نادته بصفة من الصفات التي اشتمل عليها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه طلب علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما فلم يجده في البيت، سأل عنه فقيل ذهب مغاضبا إلى المسجد، فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم في المسجد وقد علا على شيء من قدمه تراب، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه خطاب ملاطفة: قم أبا تراب. فكانت من أجمل الكنى لدى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لملاطفة النبي عليه الصلاة والسلام له. وهنا يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها المزمل. هذه صفة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام في حال من الأحوال، أنه كان متلففا نائما متلففا بالثياب متغطيا متسترا بها، وهذه نزلت بعد أن نزل على النبي عليه الصلاة والسلام آيات من القرآن الكريم بعد أن نزل عليه الوحي. رجع النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره إلى البيت خائفا وجلا، قد اشتد عليه الأمر، فجعل يقول لأهله: زملوني، زملوني أي غطوني. وهذا في حال شعور الشخص بالبرد أو بالشدة أو بالخوف، يحتاج إلى ما يغطى كي يهدأ روعه ويسكن قلبه من الاضطراب والخوف، لأنه رأى أمرا عظيما كما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه. فغطوه وتلفف عليه الصلاة والسلام بالثياب، فقال الله له: يا أيها المزمل. هذه صفة حسنة في النبي عليه الصلاة والسلام وفي حال من الأحوال. قم الليل إلا قليلا، قم الليل، هذا فيه الأمر بقيام الليل بعد الخطاب، الأمر بقيام الليل بعد خطابه، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقيام الليل لم يذكر فيه يقوم الليل من أجل ماذا، لم يذكر العمل الذي سيفعله أثناء قيام الليل. قال الله: قم الليل، أي لتصلي. لم يذكر هذا الأمر لأنه معلوم ومفهوم أصلا، قم الليل لأي عمل؟ للعبادة، للصلاة. والشيء إذا كان معلوما ومفهوما فإنه قد يترك ذكره، كما قال الله عز وجل عن سليمان عليه السلام: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ما هي التي توارت بالحجاب؟ قالوا: الشمس توارت بالحجاب. نعم، ولماذا لم تذكر الشمس هاهنا؟ قال أهل العلم: لأنها معلومة، فالشيء إذا علم وفهم لا يذكر أحيانا، وهذا من الفصاحة وحسن البيان. وفي هذا الموضع قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قم الليل، أي لتصلي، قم الليل لتصلي. وهل قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولبى أمر ربه ونداءه؟ الجواب: نعم، بل وقام معه أصحابه الذين شاركوه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لبعض الناس الذين سألوها عن قيام النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: أما تقرأ قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا؟ قال: نعم. قالت: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام هو وأصحابه ومعه أصحابه حولا كاملا حتى تورمت أقدامهم، حتى تورمت أقدامهم من طول القيام وكثرته. فأنزل الله عز وجل التخفيف عنهم كما في آخر سورة المزمل. وهنا قال الله عز وجل: قم الليل، ولم يذكر عدد الركعات، بل ذكر زمانا محددا، ذكر الزمان ولم يذكر تحديدا للركعات. قال: إلا قليلا، الليل كله قمه، إلا قليلا منه. كم هذا القليل؟ وصفه الله عز وجل بالكلمة التي بعدها فقال: نصفه، يعني قم الليل إلا النصف، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر معنا ذكر شيء من المعنى الإجمالي للآيات التي ورد فيها النسخ من سورة المزمل، ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: قم الليل إلا قليلا. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقيام الليل للصلاة، لأداء الصلاة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كله، بل قال: قم الليل إلا قليلا، ثم قدر هذا القليل فقال نصفه، هذا القليل نصفه، أي نصف الليل، أو انقص منه قليلا، انقص من النصف قليلا بأن يكون الثلث أو نحوه، أو زد عليه أي على النصف فيكون الثلثين ونحوهما. ثم أمره الله سبحانه وتعالى بترتيل القرآن، أمره الله بترتيل القرآن، وهو الأمر الثاني من الأوامر التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموضع. الأمر الأول بالصلاة، أمر بصلاة الليل، والأمر الثاني ترتيل القرآن الكريم. ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل هو التبيين، أي بين القرآن تبيينا بمعرفة الوقوف، وكذلك أيضا تجويد الحروف، وترسل في القراءة ترسلا ولا تهذه هذا. فمعنى قوله ورتل القرآن ترتيلا أي بينه تبيينا وجوده تجويدا وترسل فيه ترسلا. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالترتيل ولم يؤمر بغيره من القراءة؟ قال أهل العلم: لأن بالترتيل يحصل التدبر والتفكر، ويحصل به تحريك القلوب، وفيه معنى التعبد بآيات الله سبحانه وتعالى، ويحصل بسببه التهيؤ والاستعداد التام لتلقي القرآن أو لفهمه أو للعمل به. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه سيلقي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي نوحي إليك هذا القرآن وهو ثقيل، هذا الوحي وهو ثقيل، ثقيل من حيث نزوله. ولذا وجد النبي عليه الصلاة والسلام شدة عند أن أتاه جبريل وهو في الغار، وثقيل في تكاليفه إلا على من يسره الله عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذ: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، بمعنى أن الله عز وجل ييسر هذا القرآن على من يشاء، مع أنه ثقيل في التكاليف في العمل به، وهو ثقيل أيضا من جهة وزنه،
فالمسلم يكسب من ورائه الحسنات الكثيرة، فيثقل ميزانه كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بل كلمة الحمد لله وسبحان الله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قم الليل، ويقول له ورتل القرآن. لماذا؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ثم ذكر له الحكمة في الأمر بالقيام في الليل دون النهار. لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام في الليل ولم يؤمر بالقيام في النهار؟ قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. ناشئة الليل أي ساعات الليل، أوقات الليل، تقدم الليل أو تأخر في ساعاته. الصلاة في هذا الوقت وفي هذا الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا أي أشد موافقة، لأن يتواطأ القلب واللسان أشد. وذكر الله عز وجل أن هذا القول مع كونه عظيما يثبت في القلب وفي الذهن ويفهم معناه في وقت الليل دون النهار. أما النهار فقد ذكر الله عز وجل أنه لا يحصل به المقصود، كما يحصل التدبر والتفكر في وقت الليل. قال الله: إن لك في النهار سبحا طويلا، الفراغ الطويل، لك في النهار فراغا، فراغ هذا تنشغل فيه بأمور أخرى، بأعمال أخرى، تتردد فيه على حوائجك وعلى معاشك، وهذا الأمر يوجب اشتغال القلب عن التأمل والتدبر. فقال الله عز وجل: إن لك في النهار سبحا طويلا. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأمر آخر بعد أن يفرغ من العبادة، يذكر الله، أمره بالذكر. هذا الأمر الثالث من الأوامر التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذكر شامل لكل أنواعه، شامل لكل أنواعه. أمره بالذكر بعد انقضاء عبادة، وأمره بالذكر عند الانتهاء من أشغاله وأعماله. أمره بالذكر في هذين الحالين: الحال الأول بعد انتهاء العبادة، صلاة الليل، اذكر ربك بعد أن تفرغ من أشغالك وتنتهي من أعمال، اذكر ربك، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ثم أمره الله عز وجل بأمر رابع، قال الله: وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل هو الانقطاع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، أن ينقطع إلى الله عز وجل. والانقطاع إلى الله عز وجل معناه أنه يتضمن الإخلاص والصدق والإقبال والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وقطع الصلات التي تشغل قلبه عن الله عز وجل من أمر الدنيا ومن أهلها ومن أشغالها، يقطع هذا ويتصل بهذا. وتبتل إليه تبتيلا. هذه الآيات التي مرت معنا وتضمنها النسخ الوارد فيها، أما الآية الأخيرة من هذه السورة فإن معناها من حيث الإجمال أن يقال إن الله عز وجل ذكر في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام الليل، بقيام نصفه أو ثلثه أو ثلثيه، والأمة تبع له، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استجاب لأمر الله وامتثل، فقام من الليل طويلا وقام أصحابه معه طويلا حتى تورمت أقدامهم، فأنزل الله هذه الآية الأخيرة تخفيفا عليهم: إن ربك يعلم أنك، لاحظ هذا العلم، يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: إن ربك يعلم أنك تقوم. هذا العلم، ذكر العلم في هذا الموضع يتطلب الإخلاص من القائم لله في الليل، لأن الله يعلم حاله وصدقه ومناجاته له، فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ولاحظ قول الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. هذه الرؤية والاطلاع والرقابة من الله سبحانه وتعالى تستدعي من العبد الإخلاص لله في قيام الليل، وتستدعي مراقبة الله سبحانه وتعالى في ذلك. فلذا ذكر الله رؤيته لنبيه عليه الصلاة والسلام ولجميع من يقوم بالليل، وذكر أيضا علمه بحالهم ومقالهم وأفعالهم. ثم قال سبحانه وتعالى: علم أن لن تحصوه والله يقدر الليل والنهار، أي بعد أن علم تلك المقادير هو سبحانه وتعالى الذي يحصيها وأنتم لا تستطيعون إحصاءها. الدقة في علم رب العالمين سبحانه بمقادير الليل هذا إليه، لذا قال: والله يقدر الليل والنهار، ما قل منه وما كثر، ما زاد وما نقص، أما أنتم فلا تستطيعون إحصاء ذلك، لذا قال: علم أن لن تحصوه. لن تعرفوا مقادير الليل والنهار من زيادة أو نقصان، وهذا يدعو إلى الانتباه لمثل هذه الأمور التي نبه الله سبحانه وتعالى عليها. ثم خفف عن هذه الأمة وعن نبي هذه الأمة وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر بدون تحديد المقادير النصف أو الثلث أو الثلثين، اقرأوا ما تيسر. وفيه أيضا: اقرأوا ما تيسر بحسب النشاط، بحسب النشاط والجد والاجتهاد، فإذا فتر الشخص أو كسل أو نعس فليسترح ليأتي بالصلاة على وجه أكمل وأفضل. لذا قال الله فاقرأوا ما تيسر، فالذي يكلف نفسه في قيام الليل حتى ينعس حتى يفطر حتى يكسل عن العمل يقال اذهب فاسترح، اذهب فاسترح، فإن يسر الله لك قياما قمت به على أحسن حال. ثم ذكر الله عز وجل بعض الأسباب المناسبة للتخفيف. ما هي هذه الأسباب التي كانت موجبة للتخفيف على الأمة في أمر قيام الليل؟ الأول قال الله علم أن سيكون منكم مرضى. المرض هذا يشق على صاحبه فلا يستطيع أن يقوم بالصلاة نصف أو ثلث أو ثلثين، بل ربما لا يستطيع أن يقوم أصلا في الليل، ما يستطيع أن يصلي، فلا يكون حينئذ مأمورا به مع وجود هذه المشقة. والله عز وجل قد خفف، يريد الله أن يخفف عنكم. وأيضا قد يقول شخص فما حال الأجر؟ يقال لك الأجر كاملا، لأن المرض خفف الله سبحانه وتعالى عن المريض أحكاما من الدين ومسائل وعبادات بسبب المرض، في صلاته في صيامه في حجه خفف الله عنه، والأجر له كاملا، كما في حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. ثم ذكر السبب الثاني، السبب الثاني في التخفيف، قال وآخرون يضربون في الأرض، هذا الذي هو السفر من أجل طلب المعيشة والتجارة، يضرب في الأرض يمشي فيها، والضرب في الأرض هو السفر. فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. المسافر خفف عنه في شأن الصلاة في شأن الصيام، كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية في شأن الصلاة، فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، اقصروا الصلاة. وفي جانب الصوم يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تخفيف على المسافر لأنه لا يستطيع أن يؤدي العبادة ولا العمل كما ينبغي، فلذا خفف عنه. وبقي بعض الآية نذكرها إن شاء الله تعالى في درس لاحق. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.